الحمد لله وبه نستعين. المقطع 16 من كتاب النكاح من خلاصة الفقه الميسر، كتاب اللعان. معنى اللعان شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب. الزوج يتهم زوجته بالزنا فهنا يشرع اللعان كما سيأتي تفصيله. والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، يرمون أي يتهمون أزواجهم أي زوجاتهم بالزنا، ولم يكن لهم شهداء، ليس معه أربع شهود إلا أنفسهم كما سيأتي تفصيله. متى قذف الرجل زوجته المحصنة بالزنا في قبل فقال: زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين، لزمه الحد يعني 80 جلدة إلا أن يأتي ببينة، أربع شهود، أو يلاعن. صفة اللعان أن يحضر الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبه ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة سماها ونسبها حتى تنتفي المشاركة، ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت فيه زوجتي هذه من الزنا. ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه، فإن كان غائبا سمته ونسبته، ثم تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. الأحكام المترتبة على اللعان: سقوط الحد أي أو التعزير الذي أوجبه القذف. الثاني: نفي الولد فإنه ينتفي بلعانه. الثالث: الفرقة بينهما. الرابع: التحريم المؤبد بينهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع 17 من كتاب النكاح من خلاصة الفقه الميسر، كتاب العدد. معنى العدة: العدد جمع عدة، العدة التربص المحدود شرعا، أن تتربص المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها كما سيأتي تفصيله. حكم العدة واجبة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن أي ليتربصن. والمعتدات أنواع ثلاثة. النوع الأول: معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مفارقة في حياة كالمطلقة إذا كانت حاملا، أو بوفاة إذا مات عنها زوجها وهي حامل فإنها تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو مكثت أياما. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النوع الثاني: معتدة بالقروء. القر هو الحيض، وهي كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل يعني ليست حاملا ممن تحيض. والمعتدة بالقروء عدتها ثلاثة قروء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقر قلنا معناه الحيض. النوع الثالث: المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول: الآيسة من المحيض الكبيرة لا تحيض، والصغيرة التي لم يأتيها الحيض، إذا طلقت فإنها عدتها ثلاثة أشهر، ولم نقل ثلاث حيضات لأن هذا لا تحيض. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. القسم الثالث: المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا، سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها. القسم الثالث: ذات القروء، إذا ارتفع حيضها ولا تدري ما الذي رفعه. ذات القروء يعني ذات الحيض، تحيض لكن انقطع حيضها ولا تدري ما سببه، فعدتها سنة تسعة أشهر تتربص فيه ليعلم براءتها من الحمل، ثم تعتد ثلاثة أشهر لأن هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع 18 من كتاب النكاح من خلاصة الفقه الميسر، مكان المعتدات. المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في منزلها التي ساكنة به حين توفي زوجها، ولها الخروج لحوائجها سواء في الليل أو النهار، وكذلك لها الخروج للاستئناس، ولها الخروج لعيادة المريض، ولها الخروج للعمل إن احتاجت، ثم تعود لوجود أكثر من فتوى عن الصحابة رضي الله عن الجميع. باب الإحداد، معنى الإحداد اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة، وحكم الإحداد واجب في عدة الوفاة. ما يحرم على الحادة؟ تجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها، وذلك أربعة أشياء: الطيب، الأول الطيب، الثاني اجتناب الزينة، واجتناب الزينة ثلاثة أقسام: الزينة في نفسها فيحرم عليها أن تحمل وجهها وأن تبيضه وأن تنقش وجهها ويديها وما أشبهه مما يحسنها. الثاني زينة الثياب فيحرم عليها ثياب الزينة، أي ثياب السهرات، ثياب الاجتماعات والمناسبات، أما الثياب التي تلبسها لبيتها فلا بأس ولو كانت جميلة. القسم الثالث الحلي، فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الحلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع التاسع عشر من كتاب النكاح من خلاصة الفقه الميسر، كتاب الرضاع. معنى الرضاع مص طفل دون الحولين لبنا تابعا حمل أو غير حمل أو شربه أو نحو ذلك. حكم الرضاع شرب بمعنى يوضع في كاس ثم يشربه، حكم الرضاع مشروع. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أثر الرضاع إذا ثاب للمرأة لبن فأرضعت به طفلا دون الحولين خمس رضعات متفرقات صارت أمه وهو ولدها في تحريم النكاح، يعني لا يجوز أن يتزوجها، وإباحة النظر مباح أن ينظر لها ومباح الخلوة بها وثبوت المحرمية، وصارت أمهاتها جداته، يعني كأنها أمه، كأنها ولدت، فأمها جدته وأبوها جده وهكذا، وأولادها إخوته كأنها ولدت، وإخوة الأم أخواله، وأخواتها خالاته، وهكذا. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، متفق عليه. شروط الرضاع المحرم: الشرط الأول لا تثبت المحرمية بالرضاع بعد الحولين، فلا بد أن يكون في قبل الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الشرط الثاني خمس رضعات، لما روت عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنوسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات. ضابط الرضعة: متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه من فمه فهي رضعة، سواء قطع الرضاع باختياره أو لعارض أن يتنفس ويعود، هذه رضعة، أو أمر يلهي، أو انتقال من ثدي إلى ثدي، فهذا يعتبر رضعة. أحيانا خمس رضعات في جلسة واحدة. ويثبت التحريم بالوجور ويوضع في كأس ثم يشربه، والسعوط أن يدخل عن طريق الفم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع العشرون من كتاب النكاح من خلاصة الفقه الميسر، كتاب النفقات. معنى النفقة كفاية من يمونه بالمعروف، ويشمل قوتا يعني الأكل، وكسوة ومسكنا، وتوابع القوت وتوابع الكسوة وتوابع المسكن وما يحتاج إليه المنفق عليه. حكم النفقة: أولا النفقة على الزوجة واجبة، قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. من قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه رزقه كالفقير، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. شروط وجوب النفقة على الزوجة: يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه، هذا الشرط الأول، ومكنته من الاستمتاع بها، هذا الشرط الثاني. لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن امتنعت من تسليم نفسها كما يجب عليها، أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، أو في منزل دون منزل، أو بلد دون بلد، ولم تكن اشترط دارها ولا بلدها، فلا نفقة لها، لأنه لم يوجد التمكين التام، والله سبحانه وتعالى أعلم.